Alright. هذه هي كانت النقطة الأولى أو الأمر الأول الذي يحتاج الإنسان من ضمن الثلاثية يحتاجها لكي يستمر ويمضي في رحلة التجديد والتقديس. النقطة نمرة اثنين هي الدراسة. والحقيقة النقاط الثلاثة هما مش ثلاثة، عشان كده استخدمت لفظة ثالوث أو مثلث أو ثلاثية، استخدمت لفظة ثلاثية. فالثلاث نقط في الحقيقة ليسوا إلا هذه النقطة التي هي الدراسة. الفكرة أنه عشان يصل الإنسان لنقطة الدراسة لن يستطيع أن يصل إليها إلا في مناخ من التأمل، اللي هو مش هيقدر يوصل إليه أصلاً إلا في مناخ معين. والنقطة نمرة ثلاثة اللي هي التوبة هي نتاج طبيعي للدراسة، نتاج طبيعي للدراسة في مناخ اسمه التأمل. فهي نقطة واحدة محورية موضوعة في ثلاثية اسمها دراسة كلمة الله، الدراسة والبحث في كلمة الله. لكن الإنسان لا يستطيع أن يدرس ويبحث في كلمة الله وهو حاطط السجل اللي بيقرأ كتاب المقدس في العربية، ما يقدرش، ما يقدرش. يقدر يسمع طبعا، يقدر يسمع حد بيتلو تلاوة معينة من الكتاب المقدس، لكن ليس هذا هو الدراسة والبحث بالمعنى اللي احنا هنتكلم عليه، او على الاقل هذكره. طبعا مش هشرح يعني كل نقطة من دول، التأمل والدراسة والتوبة عايزة كورس مستقل او على الاقل مجموعة محاضرات. فالنقطة المحورية هي الدراسة والبحث في كلمة الله عن دون توقف، لكن النقطة دي لا تحدث إلا في مناخ من النقطة الأولى التأمل، وهي تلد النتائج في النقطة الثالثة وهي التوبة. فإذا هي ثلاثية تكمن في الجوهر بتاعها في الدراسة والبحث في كلمة الله. الكلمة هنتكلم عنها أكثر ليتر فيما بعد، هي الطريق الأساسي والأول لمعرفة الله، الطريق الأساسي والأول، ما فيش طريق تاني، الطريق الأساسي والأول لمعرفة الله، ما فيش طريق آخر يقارن أو يأتي في مرتبة دراسة الكلمة. وطبعا بدون هذا الطريق لن يحدث استمرار في حياة التجدد والتغير المسيحية أي التقديس، ستتوقف. دون دراسة الكلمة ستتوقف الحياة، ودراسة الكلمة لن تأتي إلا في التأمل، والتأمل لن يأتي إلا في مناخ معين مش موجود. نستنتج من هذا إيه؟ أنه ربما لا يوجد معرفة لله في الأرض كما قال لهوشع، لا يوجد معرفة الله في الأرض. إذا ممكن في وقت من الأوقات وحقبة من الحقب في بلد من البلدان في شعب من الشعوب لا توجد معرفة لله في الأرض، لأنه لا يوجد التأمل، لأنه لا يوجد المناخ المهيئ للتأمل، وبالتالي بحث ودراسة كلمة الله تنقطع وتصير كلمة الله عزيزة غير موجودة. بولس مرة أخرى بيقول لتلميذه تيموثاوس في الرسالة الثانية صح 3 عدد 15، بيخاطب تيموثاوس بيقول له أنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. ما لها الكتب المقدسة التي يعرفها تيموثاوس؟ القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. الكتب المقدسة هي القادرة أن تقودك أو تعلمك وتوجهك لبلوغ الخلاص. Are able to instruct أو to lead you for salvation. الإيمان الذي في المسيح يسوع، نعم الخلاص هو بالإيمان في المسيح يسوع، لكن ما هو الطريق الذي يحقق الخلاص فعليا داخل هذا الإيمان في المسيح يسوع؟ هو الكتب المقدسة. الكتاب المقدس، أصفار الكتاب المقدس are able to instruct you أو to lead you for salvation. أنا جمعت تقريبا 5 أو 6 ترجمات علشان أضع المعنى ده. حكيما، أحد الترجمات تقول تجعلك حكيما لبلوغ الخلاص، تقودك وتعلمك وتوجهك لبلوغ الخلاص. تمرين سريع مرة أخرى، الخلاص هنا بمعنى التبرير أم التقديس أم التمجيد؟ التقديس طبعا، التقديس طبعا، لأنه فيه استمرارية هيبلغ فيها الإنسان، مستمر كل يوم بيبلغ بيكبر بينضج بينمو نحو الخلاص. فبالتأكيد طالما في مضارع مستمر إذن يتكلم عن الخلاص بمعنى التقديس وليس التبرير. التمجيد تقريبا مش هنتكلم عنه خلاص، لأنه بيحدث لما نموت أو لما يأتي المسيح إذا كنا معه طبعا. لو ما كناش في المسيح فلا يوجد شيء سوى دينونة الآب. بطرس الأولى 2:2 وكأطفال مولودين الآن، مرة تانية في ولادة حصلت أو يجب أن تحدث، في ولادة روحية طبعا. استغرب أوي نيقوديموس أنه بعد الخبرة والسن ده يكلمه المسيح عن أنه لازم يولد مرة أخرى من فوق، وقال له يعني هدخل إلى بطن أمي وأولد ثانية؟ مش فاهم. كأطفال مولودين الآن حصل ولادة، لكن لازم لازال ينمو وإلا ربما يموتوا ويتوقف نموهم. اشتهوا اللبن العقلي، اللبن العقلي هنا كناية عن كلمة الله، يتغذوا بها. العديم الغش لكي تنمو به، لكي تنمو به. فوست البروفيسور في يوناني العهد الجديد بيقول إن أفضل النصوص اليونانية، وهعلق حالا على كلمة أفضل النصوص، تضيف عبارة وهكذا تحقق تقدما في خلاصكم. يعني نستطيع أن نقرأها هكذا: كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش وهكذا تحققوا تقدما في خلاصكم. لا يوجد تقدم بالتأكيد في الميلاد الثاني، من ولد ولد، من لم يولد يحتاج أن يولد، لكن اللي ولد يحتاج إلى تقدم في الحياة الجديدة التي ولد إليها. وهذا معنى تحققوا تقدما في الخلاص، في خلاصكم. نفس كلمة بولس في فيليب 2، تمموا خلاصكم عمليا يوما فيوم بخوف ورعبة. أغلب الترجمات الإنجليزية بتدعم مقولة فوست. يعني إيه أفضل النصوص في اليونانية؟ على الهامش، لو أنا دلوقتي في كتاب فالملحوظة دي مفروض تبقى في الهامش تحت. لازم تبقوا عارفين إن إحنا ما عندناش نص أصلي مكتوب بإيد ولا واحد من اللي كتبوا الكتاب المقدس، ولا واحد. أوتوغرافي، بتسمى أوتوغرافي. ما عندناش الإنجيل اللي كتبه متى، الإنجيل اللي كتبه متى ما عندناش، ولا نص أصلي كتبه كاتبه. طبعا ما كانش فيه طباعة، تداول الكتب المقدسة كان يتم عن طريق النسخ، والنسخ يحتمل بعض التباينات من نسخة نسخها ناسخ ونسخة أخرى نسخها ناسخ آخر في ظروف أخرى على مادة أخرى مختلفة، إذا كانت جلد ولا بردي ولا حتة فخار. فلذلك تجدوا بعض التباينات لما تدرسوا الكتاب المقدس في بعض الأشياء نشكر الله أنها ليست في صميم الأمور الجوهرية في العقيدة المسيحية، لكن تجدوا بعض التباينات. ففي أفضل النصوص اليونانية تأكيدا كلها نسخ أو نصوص لنسخ كتبت عن النص الأصلي اللي مش موجود، ودي اللي كل شوية توجد في قمران. يا ملأوا قد كده نجح حمادي كنوز وجدت من نسخ أثبتت صحة الكتاب المقدس وأصلته رغم أن عندهاش النسخة الأصلية اللي اتكتبت على يد كاتبها إذا كان متى ولا مرقس ولا لوقا إلى آخره. فممكن في فان دايك ما نلاقيش الجملة دي، لكن في أغلب النصوص اللي جاية من نسخ أثبتت تطابقها وصحتها وأصالتها بدرجة كبيرة هنجد في الإنجليزية وفي العربية المشتركة وفي العربية المبسطة وفي كتاب الحياة هذا الجزء. فأنا ده هامش تحت ليس في صلب المادة بتاعتنا، لكن مهم أنكم تعرفوه. ففي أفضل النصوص يقول فوست اليونانية هتلاقي فيه العبارة كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش، هتلاقوا بعدها وهكذا تحققوا تقدما في خلاصكم. مهم جدا ان احنا نفهم التقدم في الخلاص. هناك خلاص بمعنى ميلاد ثاني وتبرير في موقف ما محدد ولحظة ما محددة، وهناك خلاص يتقدم بروجريسيف يتقدم فيه الإنسان كل يوم، وهذا هو الخلاص وهذا هو الخلاص. نقطة ثلاثة لابد أن تأتي كنتيجة مباشرة لوجود دراسة كلمة الله في مناخ التأمل في الباطن حيث يوجد ملكوت الله. إذا الإنسان بيدرس كلمة الله، وأنا وجدت على الإنترنت دراسات هايلة عن التكتشوال كريتيسيزم اللي هو اللي بنتكلم عنه ده، النقد النصي اللي بتشرح المخطوطات والأصالة وإلى آخره، وجدت دراسات في غاية القيمة تقريبا هي ما درسناه التكتشوال كريتيسيزم في مواقع غير مسيحية يستخدموها، والرجل يشرح اليونانية كأي بروفيسور يوناني يشرح العبرية واليونانية إذا كان بيدرس في أصول يونانية من العهد الجديد أو أصول عبرية في العهد القديم، ولكن لكي يوظفها لدحض أصالة الكتاب المقدس وإثبات تحريفه. فأرجوكم مش كل من درس الكتاب المقدس وحفظه من الجلدة للجلدة، لأني بسمع الكلمة دي مرارا عن أناس برهان المتحدث عنهم عن مسيحياتهم أنهم حافظين الكتاب من الجلدة للجلدة. لا، مش لأن الشخص ده حافظ الكتاب من الجلدة للجلدة وفلاح في الكتاب المقدس كما يقال فهو مسيحي، لا وألف لا، بكل ما فيه دراسة الكتاب المقدس ممكن تتم كدراسة أي نص كلاسيكي يدرس في الجامعات والكليات مسيحية وغير مسيحية. وياما في كليات الأداب أخذت نصوص للتدريس في كليات الأداب الليتريتشر، وتاخد نصوص اللي بيدرس عبري في كلية الألسن لازم هياخد نصوص من التوراة لازم يدرسها. دراسة الكتاب ليست احتراف تفسير الكتاب وحفظه من الجلدة للجلدة، دراسة الكتاب والبحث لابد أن يأتي في قلب فيه الروح القدس في الباطن على علاقة وثيقة، مش بس موجود لكن على علاقة وثيقة بالإنسان الدارس، بحيث يجده في الخلوة الشخصية في الباطن. الإنسان يجده كل يوم في علاقة وثيقة في التأمل، ففي مناخ معين يأتي لدراسة الكلمة فيه يتحدث فيه صاحب هذه الكلمة لأنه متحدث. من أجمل كلمات توزر في كتاب الله وراء الله أنه الله articulate متحدث، صفة أساسية في الله أنه يتحدث. إن لم يكن هناك شخص يتحدث إلى الإنسان وهو يدرس الكتاب المقدس فأنت تدرس في كلية الآداب دراسة كلاسيكية عن نص يوناني أو عبري. ففي هذا الوضع اللي أتحدث عنه لكي تمضي عملية الخلاص التي يدرس الإنسان وفي قلبه علاقة وثيقة في تأمل مع صاحب الكتاب، لابد وحتما هيأتي البرهان وهو نمرة ثلاثة، لابد هيحدث تغير في قراراته وأفكاره، وهذا هو معنى التوبة. لابد هناك حتمية تحدث أن يتخذ الإنسان مواقف مغايرة مختلفة في عالمه الداخلي. هنا بتفهموا ليه بقول ان الشخص المحترف والممتهن للحياة الكنسية التي بين قوسين سو كولد مسيحية مزعومة وحفظ في الكتاب المقدس ويخرج لتجارته في وكالة البلح او في السوق كما هو في التواء وغش واحتيال وفهلوة، هذا الشخص اشك في انه له علاقة مع صاحب الكتاب المقدس ومع رأس هذه الكنيسة، لأن ثلاثة لن تحدث، لابد من البرهان، لابد ثلاثة تحدث. إذا كان في واحد واثنين كده بتفهموا الثلاثية، اثنين هي الجوهر، لا تأتي إلا في مناخ من واحد، ولابد أن تلد ثلاثة وهو التوبة. ماذا تعني التوبة؟ اتخاذ مواقف جديدة مغايرة. إذا كان يغش في تجارته ويخدع الزبون لابد أن يحدث يوما ما تغير في هذا الأمر في تعامله التجاري مع الزبائن في السوق، وإلا أن نشك في مسيحيته حتى لو أتى بالمعجزات وأقام الموتى. لابد من اتخاذ مواقف مغايرة في عالمه الداخلي حسب ما يكتشف في دراسته. هذا يحدث بسبب التجديد الذي بدأ في التبرير والميلاد الثاني. ازاي ده حصل وبدأ يحدث في الميلاد الثاني؟ لو رجعنا للتعريف على ضوء الإدراك الصادق العميق، يتحول موقف الإنسان من ظنه بأنه صالح ولا بأس به، والاقتباس اللي قريناه طويل من الرسالة بتاعت الزميل لنا هنا في هذه الدراسة أكبر برهان على ذلك. هناك تحول، لأن هناك إدراك صادق عميق كان يظن أنه صالح ولا بأس به، مع بعض الإصلاحات والرتوش هيبقى كويس. حدث إدراك أنه ليس هكذا، بل أنه فاسد تماما وهالك لا رجاء به، وهنا أتت التوبة، أخذ موقف مغاير أنه ليس إني صالح لكن تنقصني بعض الأشياء وعندي بعض العيوب، لكن حدث من أول لحظة في تعامل الروح القدس وميلاده الثاني. الإنسان ليس صاحب الرسالة بالتحديد، لكن الإنسان عموما الذي يأتي إلى المسيح، حدث تغير في الفكر، هذه هي التوبة، تغير في الظن، تغير في الاعتقاد، تغير حتى إيفن في السلوك، فأخذ موقفا مغايرا، لا بل إنني أسوأ الخطأ، ارحمني يا رب أنا الخاطئ. هذا هو المعنى الحقيقي للتوبة. زمان في مدارس أحد كان يقول لنا دائما أن التوبة تعني تغير 180 درجة، كان يقول لنا في مدارس أحد التغير والتوبة 180 درجة، حط المنقلة، كان الاتجاه هكذا دار 90-180 درجة أصبح اتجاهها كذا، كان رايح اسكندرية بقى رايح أسوان، هذه هي التوبة. هذا هو المعنى الحقيقي والعملي للتوبة. الكلمة اليونانية المترجمة إلى يتوب اللي استخدمت في العهد الجديد تعني بالضبط يعيد النظر برأيه أو بفكره واتجاهه، يعيد النظر، يعيد النظر برأيه أو بفكره واتجاهه، أي يغير من رأيه وبالتالي من موقفه. أقول إن هذه الأمور الثلاثة، التأمل، دراسة الكلمة، التوبة، تعبر عن عمل داخلي تماما لا يراه الناس. مهم أنا عندي هذه الملحوظة، أنها تعبر عن عمل داخلي لا يراه الناس، عمل يختص بحياة الإنسان الروحية الباطنية وبعالمه الداخلي أيضا بالتبعين، وهو عمل شاق ومستمر وليس لحظي، وتقع مسؤولياته الكاملة على الإنسان بمعونة الروح القدس أيضا، حتى وإن بدأ في لحظة ما لكنه عمل مستمر وليس لحظي. ليه؟ ما الغرض أو الغاية؟ لكي يعمل على تتميم وتحقيق وبلوغ الخلاص بمعنى التجديد أو التقديس. ناخد وصف اخر هام جدا لبولس الرسول اللي اشرت ليه في الجزء الاول قبل البريك، لما يوصف الحياة المسيحية والخلاص المسيحي اي التقديس، عملية الحياة المسيحية بمباراة العدو او الماراثون او الجري. كورنثوس الاولى 9:24-27 بحب اقراها من ترجمة كتاب الحياة. طبعا دي واضحة جدا في الثقافة الرومانية، هكذا اركضوا انتم حتى تفوزوا، هكذا اركضوا انتم حتى تفوزوا، زي انتم بتشوفوا كده في المقاطعات الرومانيه، مباريات الجري، مباريات المصارعه دي مشهوره في كل مكان، زي الكوره كده عندنا في ثقافتنا المعاصره، زي كره القدم. فسهل قوي ان يقول تشبيه الناس تفهمه، الناس هتفهمه على طول. لو اديتكم اي تشبيه استخدمت فيه كره القدم هتفهموا على طول اللي انا عايز اقوله، لانها تمشي في الشرايين بتاعه المجتمع بتاعنا. نفس الشيء يقول بولس، هكذا اركضوا انتم ايضا حتى تفوزوا، وكل متبار يفرض على نفسه تدريبا صارما في شتى المجالات. اكرر اني استخدم هذه الايات من ترجمة كتاب الحياة. يبقى زي ما شفتوا مباريات الجري او الاولمبيات، هكذا اركضوا انتم بكلام الكنيسة او المسيحيين حتى تفوزوا. وكل متبار او كل مسيحي يفرض على نفسه تدريبا صارما في شتى المجالات. نفس الشيء بيقول ان المتباري لازم طبعا بيمشي على نظام عشان يوصل للاولمبيات في روما، لازم بيمشي على نظام معين بقاله سنين طويله ماشي عليه، وتدريباته معاد يصحى فيه، واكل معين، وجري، ونط حبل، وضغط، وبعدين يدخل بطولات شمال القاهره، وبطولات محليه، وبعدين بطولات اقليميه، لغايه ما يوصل الى الاولمبياد او روما. كل متباري يفرض على نفسه هكذا تدريبا صارما. الكلمة الهامة عندي هنا هي الجاية، في شتى المجالات. دي الكلمة الهامة عندي، شتى المجالات، النوم، الصحيان، الأكل، العلاقات، الأنشطة، الأولويات، الوقت، الشغل، الترفيه، القراية، كل حاجة، كل حاجة. نستأنف مع بولس، فهؤلاء المتبارين يفعلون ذلك ليفوزوا بإكليل ثاني، كاس ذهب او فضه او برونز، واما نحن فلنفوز باكليل غير ثاني. اذا انا اركض هكذا نفس الاسلوب، ويحط التشبيه تاني بعد شويه، اسدد اللكمات الى جسدي، الكيك بوكسينج، المصارعه، اسدد اللكمات، وكان خصمه مش ابليس، وهذه هي الحقيقة، خصم المسيح الأول هو ذاته، طبيعته الساقطة، فهو قصاد خصمه داخل حبال الحلبة، وسدد اللكمات إلى جسدي وأسوقه أسيرا، هذا معنى أقمع جسدي وأستعبده، مخافة أن يتبين أني غير مؤهل للمجازاة. بين قوسين مرفوضة أو خسران، خسرت المسابقة. السؤال الهام، يعني طبعا بعد كده في المحاضرات الجاية هنسأل أسئلة أخرى على نفس القطعة، لكن السؤال الهام دلوقتي، لماذا يقول بولس لمن يريد أن يحيا الحياة المسيحية أنه عليه أن يضبط نفسه في كل شيء في شتى المجالات؟ ليه ما قالوش بس في دراسة الكلمة اللي هي الشيء الجوهري المحوري، وهي الشيء الوحيد اكشوالي زي ما قلت؟ ليه ما قالهاش بس ان على من يريد ان يحيا الحياه المسيحيه ان يضبط نفسه في خلوته الشخصيه ودراسه الكتاب المقدس كل يوم، وانتهت الايه؟ ليه؟ لازم نسال نفسنا ليه؟ لازم نسال نفسنا السؤال ده، اشمعنى؟ ليه ما قالوش بس في دراسه الكلمه والصلاه والتامل؟ شو ده الجوهر؟ نعم هذا هو الجوهر. ليه ما قالش بولس هذا فقط؟ ليه قال في كل شيء؟ الإجابة أننا لا نستطيع أن ننجح في تحقيق وقت التأمل والدراسة الذي يقود إلى التغيير والتجديد والتقديس بمعزل عن باقي جوانب حياتنا اليومية كلها كالنوم والأكل والعمل وباقي الأنشطة، وإلا هنبقى واهمين عايشين في وهم لو ظننا غير ذلك، لأن حياتنا هي كل مترابط ما نقدرش نجزأ في المؤتمر واللجنة ومعاهم في نفس الباكيج يوم الخميس إذا كان ده اليوم اللي أنا بخدم فيه أو بحضر فيه هذا باكيج، لكن يوم الخميس بالليل ومع أصحابي في الكافيه وفي النوم وفي الشغل another package، باكيج آخر. خدعة خدعة كبرى تأتي نمرة اثنين على طول بعد الخدعة الكبرى اللي اتكلمت عنها سابقا. هذا لا يحدث، هذا وهم. إذا كان حد فاكر كده هذا وهم أنه يستطيع أن يعيش حياته المسيحية في كومبارتمنت منفصلة زي ما نوال السعداوي قالت في أجزاء منفصلة. يوما ما كنت بصدد قرار مثل هذا في حياتي، وقفت وقلت لنفسي أنا أريد حاجة من الاثنين، يا إما أبقى مش مسيحي يا إما أكون مسيحي بالمعنى اللي أنا فهمته عن المسيحية، مسيحي حقيقي. ماذا تتوقعوا إن أول قرار خدته وتاني قرار علشان هذا يتم؟ ماذا تتوقعوا؟ مش دراسة الكلمة ولا التأمل ولا قراءة الكتاب المقدس ولا كتب تفسيرية ولا أي حاجة. أول قرارين خدتهم، واحد إني ما أكلش بعد الساعة 8:30، تاني قرار إني ما أرجعش البيت بعد الساعة 10 بالليل. ما لهمش علاقة، مش كده؟ ما لهمش علاقة. كل متبار يفرض على نفسه تدريبا صارما في شتى المجالات، في شتى المجالات. ليه؟ لاني كنت معتاد ان اكل الساعه 12 بالليل 11:30 12، وبالتالي اخد ساعتين على الاقل قبل ما انام عشان ما يجيليش ارتجاع في المريء وعسر هضم وحموض، فانام الساعه 2 او 2:30 احيانا 3، وبالتالي اصحى حوالي الساعه 11، فيبقى عندي اشياء يدوب الحق اجري عليها. فما كانش اهم قرار عندي عشان اكون مسيح حقيقي هو اني ادرس الكتاب المقدس او اخذ الخلوه بانتظام. كان اهم قرار عندي اني ما اكلش بعد 8:30 ومرجعش البيت بعد 10، فاقدر انام بدري واقدر انام مرتاح، فاقدر اصحى بدري من غير ما تكون عينيا عامله كده واخد كوبايه النسكافيه اللي بيقولوا عنها في الاعلان خلاني بقى اصحى وانخرط في الشغل. وده اخذ مني حوالي 5 سنين تدريب، 5 سنين تدريب. لا نستطيع أن نفصل أجزاء حياتنا إلى وحدات منفصلة تماماً لا علاقة لها بعضها بالبعض. كل حاجة بنعملها ونفكر فيها في يومنا هتأثر بعضها على بعض، وإلا هنبقى في حالة فصام وتفسخ، تفسخ. ويبدو هذا ما نحن فيه كمصريين. بيقول المفسر مايكل ويلكوك في تفسيره الإصحاح 16 من إنجيل لوقا هذه الكلمات: مصيرنا في العالم الآتي يعتمد على ما نعمله هنا والآن، أو أن الذهاب إلى السماء يرتبط بالحياة العادية. الذهاب إلى السماء يرتبط بالحياة العادية. فيستطرد مايكل ويلكوك ويقول هناك وسيلة واحدة ممكنة للضمان الآن حتى يكون له أي للإنسان مكان في المظال الأبدية في ملكوت الله في الحياة الأبدية التي سيذهب إليها. وهذا يعني إيه هو الضمان ده؟ الاستخدام الصحيح لفرص حياتنا اليومية، مش الضمان أنه يوما ما طلب المسيح وقبل المسيح وتخلص وتبرر. الضمان هو الاستخدام الصحيح لفرص حياتنا اليومية. ليه ده الضمان؟ لأن هذا الذي سيؤدي إلى استمرار العملية المسيحية. إذا كان هناك استخدام صحيح لفرص حياتك اليومية، هذا سيؤدي إلى استمرار عملية الخلاص، العملية المسيحية التي هي التقديس، التي هي البرهان 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 حسب جي سي رايل. ويختم مايكل ويلكوك تعليقه السابق بالتأكيد على وهمية الفكرة القائلة بأن الإنسان يقدر يصل للتأمل ودراسة الكلمة والتغير بمعزل عن العمل في باقي نواحي وجوانب حياته العملية. في فكرة وهمية سيطر علينا أن أنا أقدر أني أحصل على هذا التغير والتقديس والتأمل ودراسة الكلمة لمدة ساعتين في الاجتماع الأسبوعي اللي بحضره، أو المؤتمر أو المهرجان من وقت للتاني، وباقي الأسبوع يمشي في جدول تاني في مسار آخر. وهنا لابد أقرأ لكم الجملة اللي كتبها أحد الأشخاص على الفيسبوك بعد مهرجان احسبها صح الأخير. كتب بالضبط: اختبرت حضور ربنا امبارح، بقالي كتير قوي ما اختبرتوش. ماذا يعني أن يختبر الشخص حضور ربنا once a year في مهرجان، أو twice a year مرتين في السنة، أو ثلاثة أو خمسة في بضعة اجتماعات ومهرجان؟ ماذا يعني هذا؟ وطبعا في المقابل معناه أنه لا يختبره في حياته اليومية العادية، في تفاصيل حياته اليومية العادية. ماذا يعني هذا؟ أننا نشك في أن ما اختبره هو حضور الله. يقول مايكل ويلكوك: إن كنت تقسم حياتك لأجزاء مستقلة هكذا، فإني أحذرك بأنك مخطئ في كلا الاتجاهين، ولن يمكنك الهروب من الجحيم والوصول إلى السماء. كنت تقسم حياتك لأجزاء مستقلة هكذا، أحذرك بأنك مخطئ في كلا الاتجاهين، ولن يمكنك الهروب من الجحيم والوصول للسماء.
طيب، فعودة البولس بيقول ان لازم اضبط نفسي في شتى المجالات وفي كل شيء: اكل، نوم، شرب، صحيان، علاقات، صداقات، تليفون، تلفزيون الى اخره. فلما نرجع لبولس هنلاقي ان تشبيهه للمسيحي بالمتباري الرياضي الاثليت الذي يفرض على نفسه تدريبا صارما بيقول لنا حاجة اندثرت، تقريبا اندثرت. فهمت اخر مرة سمعت خدمة عن الجهاد الروحي. فالجهاد الروحي بمعنى ان الانسان المسيحي لازم هيلاقي نفسه، لازم دي حتمية فش اختيارات، لازم هيلاقي نفسه زي البطل الرياضي. فعشان كده بولس بيستخدم التشبيه ده اكتر من مرة، عدة مرات. لما ترجعوا تلاقوا في رسائله بيستخدمه كتير جدا. الانسان المسيحي زيه زي البطل الرياضي، محتاج ان هو يحط لنفسه ولنفسه فقط، يعني مينفعش يحط للاخرين، بطريقة شخصية جدا يحط ريجوليشن، يحط نظم وفرائض من وحي الحياة الجديدة جواه، هو اللي يحطها لنفسه. مينفعش ان يحط فرائض للناس اللي حواليه يمشوا عليها ازاي، لكن لازم يحط لنفسه فرائض زي اي بطل رياضي. هو مش ملزم ولا مطلوب منه ان هو يحط لكل الفريق اللي بيلعبه، لكن هو يحط لنفسه بس. فرائض ويمشي عليها لو هو عايز يكسب. فإذا كان الإنسان المسيحي عايز يستمر في عملية الخلاص لازم يحط لنفسه نظم وفرائض من وحي الحياة الجديدة بداخله عشان يكافح بيها ويميد بيها نظامه الأدبي القديم، وبالتالي يحصل تغير في نظامه الفكري والسلوكي. جون كالفين هو مؤسس الفكر البروتستانتي، والحركة الإصلاح كلها أسيء إليها جدا عبر السنين بعد كده لغاية ما وصلنا للي احنا وصلنا له. إهمال الحياة المسيحية والجهاد الروحي في الحياة المسيحية بسبب أنه النعمة فإحنا مش محتاجين نعمل حاجة، ده أبيوز شديد في رأيي لكالفين ولوثر وكل المصلحين. لو إحنا قرينا حياتهم فعلا هنكتشف أن إحنا أجرمنا في حقهم أن إحنا نصل بالإصلاح إلى هذا الحال. جون كالفين بيتكلم عن إنكار الذات، بيقول إنه يتحتم علينا في سبيل الطاعة أن نضع ضغوطا على طبيعتنا التي تهوى محبة الذات فوق كل شيء. جون كالفين مؤسس البروتستانتية بيقول إنه يتحتم علينا في سبيل الطاعة إن إحنا نضع ضغوط، وكأنه بيقول إيه دلوقتي لما تقول دي في أي كنيسة هيقولك ده أنت ضد النعمة، أمال فين عمل النعمة وفين الروح القدس؟ إنه يتحتم علينا في سبيل الطاعة أن نضع ضغوط على طبيعتنا التي تهوى محبة الذات فوق كل شيء. هو فاهم الذات كيف تحب نفسها فوق كل شيء. فإذا لو إحنا عايزين نطيع ونسير في عملية التغير المسيحية لازم هنضع هذه الضغوط. ومن هنا بنقدر نفهم ليه سي إس لويس بيعرف التوبة أو التغير بهذا المعنى. احنا اتكلمنا عن التوبة انها نتيجة طبيعية لدراسة الكلمة، تعريف قوي جدا بيقول ان التوبة تعني قتل جزء من ذاتك او معاناة نوع من الموت. حاجه بيتكلم عن ده دلوقتي، الموت مع المسيح والإماتة مع المسيح، حاجه بيتكلم عنه. التوبة تعني قتل جزء من ذاتك او معاناة نوع من الموت. فمرة تانية بنشوف ان الانسان المسيحي زي البطل الرياضي، لو ساب نفسه لرغباتها من غير ما يضبطها ويضع النظم وضغوط عليها لدرجة ان يقتل جزء منها او يعاني نوع من الموت حسب كلمات كالفين وسي اس لويس، فالرغبات دي هتتحكم فيه بكل بساطة، وبالطبع مش هلاقي قدامه الا السقوط، والرياضي لن يجد امامه الا الفشل. الانسان عايز يعني ياخد كل اللي هو عايزه ويمشي زي ما هو عايز ويكسب برضه ويدخل المونديال، ازاي مش عارف. الانسان المسيحي نخرج بره تشبيه الرياضي لن يجد امامه سوى السقوط، لان السقوط ده اوريدي في داخله. لا ننسى ان السقوط موجود في الذات لان الذات موجوده، والذات ساقطه وستظل ساقطه، وغير بره ستظل جلتي غير بره. فاذا ماذا سوف نجد؟ لن نجد الا السقوط، وسيسحبني هذا السقوط اذا سبت ذاتي لرغباتها دون الضبط دون قمع. شفنا التشبيه بتاع بولس ورناه من 4 ترجمات أو 5، وبالتالي انسحب بعيد عن عملية الخلاص والانتصار. مرة تانية بيخاطب تلميذه تيموثاوس ويقول له جاهد جهاد الايمان الحسن، تيموثاوس الاولى 6:12. اوكي جاهد فضل يا جميل الترجمة، اقريها تاني واحدة واحدة خلينا نستوعبها. واصل
نضالك في المباراة النبيلة التي يتطلبها الإيمان.
التي يتطلبها الإيمان، لمن يتطلب في requirement الإيمان لازم له مباراة. No way. الإيمان ما ينفعش فيه، ما ينفعش فيه اللي احنا بنعيشه، ما ينفعش ما نقدرش. في كلمة تعبير في الإنجليزي we can't get it both ways، ما نقدرش ناخد ده وناخد ده في نفس الوقت.
وفوز بالحياة الأبدية التي دعيت إليها.
فالحياة الأبدية لسه ممكن يفوز بها.
عندما اعترفت بإيمانك اعترافا نبيلا أمام شهود كثيرين.
رغم أنه دعي إليها في وقت محدد عندما اعترف. لما حصل الاعتراف ده والتبرير فهو حصل، الدعوة تحققت، لكن هو لسه عايز يفوز بيها. جميلة. طب الترجمة الثانية؟
أحسن الجهاد في معركة الإيمان الجميلة. تمسك بالحياة الأبدية التي إليها قد دعيت، وقد اعترفت الاعتراف الحسن بالإيمان أمام شهود كثيرين.
تمسك بالحياة الأبدية. طب وإذا ما تمسكتش بيها؟ الفعل جاهد هنا في الأصل اليوناني أجونايزو. أجونايزو دي هي اللي استخلص منها الفعل أجوني. اللي عارف إنجليزي فاهم أجوني. أجوني يعني يتعذب أو يعاني الكرب، يتعذب في عذاب. فكلمة جاهد هي أجونايزو اللي جاي منها أجوني، فده معنى الجهاد في كرب شديد. والعجب انه المسيح استخدم ما اقرب الطريق، فهي هي نفس الكلمة. فيعني حرفيا كافح او ناضل مع خصم من اجل الحصول على الجائزة، وده طبعا تشبيه رياضي مرة تانية. عشان كده مش غريب انه كمل بولس وقال امسك او تمسك، تيك هولد، امسك فيها، تبت، تبت لغة درجة، تبت فيها في الحياة الأبدية التي إليها دعيت، حيث إن هذه الحياة الأبدية هي الجائزة اللي بيناضل الإنسان المسيحي لأجلها. عشان كده بنلاقي نفس الفعل مرة تانية في الصيغة أجونايزو ماي، اجتهدوا. المسيح بيستخدمها وهو بيتكلم عن الدخول من الباب الضيق المؤدي للحياة الأبدية، هي هي الكرب. اجتهدوا، عانوا الكرب في هذا الطريق المؤلم، لوقا 13:24، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. كثيرين سيطلبوا ان يدخلوا، الكلمه دي مرعبه، مرعبه. في كثيرين جدا هيطلبوا، يعني هيطلبوا الخلاص، هيطلبوا ان هم يسلكوا في هذا الطريق، وهيرفعوا ايدهم وهيصلوا، لكن هم مش هيقدروا يدخلوا لان الباب ضيق جدا وهم مش هيقدروا عليه، مش هيقدروا يحتملوا هذا الكرب. اجتهدوا، استحملوا الكرب ان تدخلوا من الباب الضيق. لاني بقول لكم، كاني بحذركم، بيقول المسيح كده، كأني بحذركم ان في كثيرين هيطلبوا ان يدخلوا ولا يقدرون. بيقول ألبرت بارنز في تعليقه على هذه الآية لوقا 13:24، يعني اننا ينبغي ان نكد وننشط ونكون جديين. لازم نكون جديين. اعتقد ان احنا عندنا مشكلة في المجتمع عموما، المجتمع بتاعنا في مصر، ان احنا لا ناخذ الامور بجدية، والحياة المسيحية جزء من المجتمع، بناخدها بطريقة كالتشرالي حسب ثقافتنا المصرية، ما احناش بناخدها بجدية. اذا كنا كل حاجة بناخدها بعدم جدية، فشمعنا نيجي الحياة المسيحية وبناخدها بجدية؟ فاحنا منظومة واحدة، الحياة منظومة واحدة. ألبرت بارنز بيقول لنا ينبغي ان نكد وننشط ونكون جديين، لازم ناخدها سيريس، واننا يجب ان نجعل همنا الاول والرئيسي هو ان نتغلب على نزعاتنا وميولنا الخاطئه. همنا الاول والرئيسي هو ان نتغلب على نزعاتنا وميولنا الخاطئه، وان نسعى لدخول السماوات. فالملكوت يغتصب اغتصابا، ويجب ان الانسان يغصب نفسه اليه. الملكوت يغتصب اغتصابا، ويجب ان الانسان يغصب نفسه اليه. متى 11:12، حد يقرا من ترجمه تانية؟ متى 11:12، ايه صعبه. لوقا 16:16، هنا الايه دي بتوضحها اكتر، الجزء ده في لوقا بيوضحها اكتر من ما قلت. يا هاب من فضلك.
كل واحد يغتصبه لنفسه إليه.
هنا بنفهم يعني ايه العنف والعنفاء، يعني ايه لما كنت سمعت اتخذ بالعنف، ان الانسان بيخصب نفسه او يغتصب نفسه الى الملكوت. حد هيقراها من ترجمة تانية لقى 16-16؟ تفضلي.
وقال ايضا كانت الشريعة وتعليم الانبياء سرية المحبوب الى ان جاء يوحنا، ومنذ ذلك الوقت تزاع بشارة ملكوت الله والجميع يجتهدون متلففين على دخوله.
اوكي، دي ابسط، هي مبسطة فعلا. الجميع يجتهدون متلهفين. فالإنسان يجب بعنف، يكون في عنف، لازم الإنسان يكون عنيف في هذا الأمر. عشان كده بولس هو بيتكلم عن تعامله مع نفسه بيستعمل عبارات قوية جدا، عنيفة جدا. إن أستعبد نفسي، أسوقها أسيرا، أسوق ذاتي أسيرة، يستأسرها، يعني يربطها زي العبد ويسوقها. برضو صورة فيها تشبيه من الحضارة الرومانية، ما كانوا يرجعوا بالعبيد أو الأسرة بيكلبشوهم من إيديهم ورجليهم ويتجرجروا، فيها نوع من السحل. ففي عنف، في عنف مع التعامل مع الذات. إن ما كانش هذا العنف موجود فكثيرون لن يقدرون أن يدخلوا. ما كانش هذا العنف اللي فيه غص للذات فكثيرون سيطلبون لكن لن يقدروا أن يدخلوا من الباب الضيق. وبولس طبعا هو بيتكلم، خلينا نقرأ الأول كمان بطرس الأولى 4:18. أوكي تفضل.
فإن كان الإنسان الصالح بالكاد يخلص، فماذا سيحل بالفجر والخاطئ؟
بالكاد يخلص. ترجمة الثانية. فإذا كان بالعافية، بالعافية بشق الأنفس، ده اللي عايز يقوله، إذا كان بشق الأنفس الإنسان الذي تبرر هيخلص. بشق الأنفس الإنسان الذي تبرر وحصل على التبرير، إذا استأنف عملية الخلاص ده هيبقى بطلع الروح. ده اللي بيقوله بطرس الأولى بالضبط. أما الباقي اللي قاعد على مزاجه هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ هيقف فين؟ أين يظهران؟ هيوقفوا إزاي؟ فبالكاد، بشق الأنفس، بالجهد البار الذي حصل على التبرير، سيستطيع أن يستمر في الباب الضيق. بولس طبعا إدى خير مثال لهذا الجهاد الروحي. المفسر أو المعلق في التفسير التطبيقي بيقول في تعليقه على فيليبي 3:10، الجزء الشهير اللي بولس فيه بيحسب كل شيء نفاية أمام معرفة الله، بيقول لقد تخلى الرسول بولس عن كل شيء. مرة تانية مصطلح كل شيء، يضبط نفسه في كل شيء في شتى المجالات. لقد تخلى الرسول بولس عن كل شيء، الأسرة، الصداقة، الحرية السياسية، من أجل معرفة المسيح وقوة قيامته. ونحن أيضا نستطيع أن تكون لنا هذه المعرفة وهذه القوة، نقدر، ولكن يلزمنا أن نضحي بأشياء، يلزمنا أن نضحي بأشياء لكي نستطيع أن نستمتع بها تماما. فإلى أي مدى أنت مستعد أن تضحي من أجل معرفة المسيح؟ هل ببضع دقائق كل يوم للصلاة وقراءة الكتاب المقدس؟ هل برضا أصدقائك؟ هل ببعض خططك ومسراتك؟ مهما يكن الأمر فإن معرفة المسيح أسمى من كل تضحية. ملحوظة أخيرة تحب أؤكدها مرة أخرى، بالرغم من أن الإنسان المسيحي يضع لنفسه فرائض، إلا أنه لا يستطيع إلا أنه يتكل بالتمام على قوة النعمة وعمل الروح القدس في تتميمها. فالفرائض التي يضعها لنفسه ليست هي التي تخلصه. لا يستطيع الإنسان أن يبرر نفسه أو يخلص نفسه، لكنه لكي يستمر ويساعد نفسه في هذا الباب الضيق، يعني دلوقتي لو عندنا حتة ضيقة أو مش عارف أمر فيها، فأنا غالبا لازم أخس، أفقد وزني عشان أقدر أمر منها وإلا هتحشر، فهو بيساعد نفسه. لكن الباب ده لو ما اتفتحليش أصلا مهما حاولت مش هقدر أدخله. فمهم أوي إن احنا نفهم إن الإنسان المسيحي رغم أنه يضع لنفسه فرائض لكي يستمر ويفوز بالجائزة فهذه المباراة إلا أنه يتكل بالتمام على قوة النعمة وعمل الروح القدس في تتميمها. لكن النعمة والروح القدس لا يعمل بدون إرادة الإنسان، وده مبدأ كتابي أن الإنسان لازم يعمل والروح القدس يعمل. نختم بنفس الاقتباس بتاع توما الكمبيسي اللي بيتكلم عن الجهاد اليومي في عملية التجديد أو التقديس. علينا أن نجدد قصدنا كل يوم، وأن ننشط إلى العمل كما لو كنا في يوم اهتدائنا الأول. إننا ننمو على قدر قصدنا، ولابد لنا إن أردنا التقدم من جهد كثير، لابد طبعا من جهد كثير جدا، ولسه هنتكلم عنه درس الجاي. إن الأبرار يتكلون في مقاصدهم على نعمة الله رغم الجهد الكثير، فالحاجتين ماشيين جنب بعض. النعمة التي نتكل عليها تماما لا تلغي الجهد، والجهد لا يلغي النعمة. ففي نفس الجملة الواحدة، في نفس النفس الواحد، إن أردنا التقدم لابد لنا من جهد كثير. إن الأبرار يتكلون في مقاصدهم على نعمة الله أكثر مما يتكلون على حكمتهم، ومهما عملوا فبالله ثقتهم. فإن تمسكنا زي عبرانيين 3:14 ما بيقول، إن، ولاحظوا أداة الشرط، إن تمسكنا دائما بالثقة التي انطلقنا بها في البداية، ودي بتفكرنا بكلمة توماس إيكيمبس، اهتدأنا الأول وأبقيناها ثابتة، تمسكنا بها حسب كلمات بولس، take hold، مسكنا فيها، ثبتنا فيها، نكون مشاركين للمسيح. لاحظوا أداة الشرط وجواب الشرط، لو حد لسه فاكر في النحو، أداة شرط وجواب الشرط. أداة الشرط هي إن، جواب الشرط نكون. إذن إن لم نتمسك ولم نبقيها ثابتة لن نكون مشاركين للمسيح. دي القراية من ترجمة كتاب الحياة، حد يقراها من المبسط؟ في حد واخدها من المبسط؟ من يستطيع أن يقول أن الحياة المسيحية غير مشروطة وأن النعمة غير مشروطة؟ من يستطيع أن يقول هذا؟ أريها تاني من فضلك. شركاء مع المسيح، عشان احنا بنتشدق بشركاء وحدقة عينيه وكف يده نقشنا، وكل هذه الآيات التي نتشدق بها. لا يوجد أوضح من هذا. من يغلب فقط سأعطي النهاية. أوكي.